السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو كان ما يستطيع يجلس على كرسي كذا عشان اللي يجون يستطيعون يرون المتحدث، فإن رؤية المتحدث أدعى لفهم كلامه وقبوله، وأن لا يكون هناك حاجبا من رؤية المتكلم، كما كنا قد بينا السنة في الخطبة، وأن الصحابة كانوا يحبون يستقبلون النبي بوجوههم، فهذا أبلغ في الفهم عن المتكلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مجموع الأسئلة التي في ما يتعلق بصلاة الخوف وكذلك في العيدين سنستقبل بها الدرس القادم إن شاء الله، والنشر الآن في القراءة من كتاب العيدين. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين: كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه.
نعم، قال رحمه الله كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العيدين. العيدان المقصود بهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك أن عادة الكفار وأهل الكتاب أنهم يحدثون في الأعياد أزمنة لم يأذن بها رب العباد، فمن أحدث أعيادا لا يعرف لها دليلا من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أو من كلام ربنا سبحانه وتعالى، فقد شابه اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن أجل ذلك عقد الإمام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية تلك الرسالة الحافلة المفيدة التي يسر الله لنا القراءة منها والإفادة، وهي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقال: السبب لعقد هذه الرسالة إنكار تشبه أهل الإسلام بالكفار في الأعياد، أو كما قال. فأمر العيد لله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. ومعنى العيد مشتق أولا هو من العود، فهو يعود في زمان معين كل مرة جاء فيها ذلك الزمان أو انعقد السبب، وحصل في ذلك أو حصل بذلك إظهار السرور والاجتماع وصناعة الطعام والتهاني وإظهار اللعب ونحو ذلك، فذلك عيد، ذلك يعتبر عيد. كما لو اجتمع مثلا السبب والزمان في فتح أحد البلدان الإسلامية، فيجعل من ذلك اليوم الذي افتتحت فيه بلدة إسلامية يوم عيد، يخرج الناس للشوارع ويحتفون ويحملون الأعلام ويتنادون للولائم ويظهرون السرور والفرح والتهاني بزعم أنه كان يوم فتح للمسلمين، فهذا بدعة وضلالة. فإن أشرف البلدان فتحت وهي مكة، ولم يتخذ النبي من يوم فتحها يوم عيد. فأمر العيد لرب العبيد سبحانه وتعالى، وإن الذين كانوا يتلاعبون بالأزمنة هم الكفار. قال الله تعالى في كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فالكفار حرم عليهم أشهر لا يظلمون فيها ولا يقاتلون، وهي الأشهر الحرم، فتلاعبوا بها ونقلوها عن مكانها لشهوتهم وهواهم في القتال. فاليوم من زاد في العيد أو نقله أو أحدث عيدا آخر فهو متشبه بالكفار من الوثنيين واليهود والنصارى والمجوس. فليس هناك ثم عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، لا عيد الكريسمس وهو عيد رأس السنة، ولا عيد الميلاد زمن الولادة، ولا عيد الحب، ولا عيد الأم، ولا عيد افتتاح الوطن، ولا غير ذلك من الأعياد. ويحرم إحداث عيد آخر، وليس يكره فقط بل يحرم، وذلك من أشد البدع، لأن فيها تغيير لشرع الله ودعوة للوثنية والشرك. فمن تشبه بقوم فهو منهم. ويدل على إحداث أن إحداث الأعياد محرمة، وهو أن يتجدد وقت في كل سنة فيحتفى به وتوزع الحلويات وتكون الاجتماعات وتنشد الأناشيد ويظهر اللعب والسرور وغير ذلك من مظاهر إظهار الفرح. يدل على تحريمه ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء للمدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: مقتضى قول رسول رب الأرض قول رسول رب الأرض والسماء أبدلكم الله تحريم ما سواهما من الأعياد، تحريم أي عيد إلا الفطر وإيش والأضحى. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي على أهل الإسلام أن يلتزموا ذلك ولا يسهلوا في الاجتماع لأي مناسبة أخرى تكون ذريعة لعيد أو تكون عيد. يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. أما عيد الفطر فهو يوم واحد وليس ثلاث أيام كما يقول أكثر العوام اليوم. وإذا قلت لك أكثر العوام فلا تقل هذا المعلم يجازف، فإني قمت هنا في جدة خاصة في مسجد جامع كبير، استفتحت الكلمة بقولي للناس جميعا كم هو يوم عيد الفطر الذي شرعه الله، فلم أظفر بإجابة صحيحة من قائل ثلاث أيام، من قائل أربع أو كما قال. وهذا يدل على أن هذا فيه بداية لتغيير الزمن المشروع لعيد الفطر، إذ أنه بلغني عن أناس بالطائف أنه تركوا صيام يوم الثاني من أيام الفطر واليوم الثالث من أيام الفطر بزعم أنها أيام عيد. إذن هذه تسمى عند الفقهاء كالمالك والإمام أحمد ذرائع البدع، فقد نهى هؤلاء الأئمة عن ذرائع البدع، وهي السبب إذا قوي أوصل إلى السبب القوي الموصل للبدعة، وإن لم يكن في نفسه في الأصل بدعة، لكن إذا أدى إلى بدعة فإنه يأخذ الحكم تحريم، الوسيلة لمقصد محرم محرم، فلا يحل للمسلمين حينئذ أن يزيدوا فيما شرعه الله من أيام العيد. فعيد الفطر يوم واحد. ما الدليل؟ ما رواه الإمام مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين. اسمع، نهى عن صوم، لا تلتفت تكلم صاحبك في الحلقة، إن هذا من الشيطان يبيلهيك عن العلم. نهى النبي عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. لاحظ ما قال أيام الفطر، قال يوم الفطر. قال بعض متأخر الفقهاء بل يوم الفطر يجوز أن يكون ثلاث أيام كما يقول العام اليوم. قال لأنه جاء عن بكر الصديق أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان تضربان بالدف أيام الفطر. الحديث، فقال لما قال أيام الذي تدل على الكثرة وأقل الكثرة ثلاث، فيجوز أن نقول عيد الفطر ثلاث أيام. لكن هذا فيه نظر، لأن الرواية الأصح التي جاءت في صحيح البخاري أن بكر الصديق دخل على النبي وعنده جاريتان تغنيان أيام منى. لاحظ موطأ مالك نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذه بأصح الأسانيد الرواية إنه يوم واحد. وعارضت رواية أيام الفطر رواية أيام منى، فالأوفق والأرجح أنها أيام منى وليست أيام الفطر. فيوم الفطر كم يوم؟ يوم واحد وليست ثلاثة أيام، ويكون موعده أول يوم من شوال، هذا يوم الفطر. ويبدأ في بالتكبير ليس ليلة العيد في أصح القولين، بل إذا خرج. في قولان، قول مشهور يعمل به في المساجد في المملكة هنا وهو ليلة العيد لقول بعض العلماء بذلك، القول الثاني وهو ذهب الزهري إليه وغيره وهو الأصح أن يبدأ التكبير متى؟ إذا خرج من بيته للعيد، لأن الحديث الوارد الأثر الوارد في التكبير ليلة العيد حديث ابن عباس من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، خرجه الطبري، ينبغي لمن رأى هلال شوال أن يكبر، لا يصح إسناده. بل صح عن النبي أنه كان يكبر إذا خرج إلى وين؟ إلى المصلى من بيته. والتكبير والإعلان به شيء يتكرر ويظهر، فلو كان يفعل في زمن النبي ليلة العيد لنقل بأصح الأسانيد، ولا يعني قام المقتدي لنقله فلم ينقل إلا بسند ضعيف عن ابن عباس. والأصح أنه كبر، وهذا هو ظاهر النص أنه بدأ التكبير، لأنه ما نقل أنه كبر ليلة العيد، كبر لما خرج من بيته. فقول الزهري أو غيره من أئمة الدين هو الأصح، أن التكبير يبدأ عند الخروج من إيش؟ من الدار. وأنا أقول لو واحد منكم جاء أتى لي بسند صحيح أن النبي كبر ليلة العيد أو عن صحابي، سأرجع عن قولي مباشرة، لأن العناد في الحق والهوى والتكبر مما يزيغ القلوب، نعوذ بالله من ذلك. لكن نتكلم بما ظهر، ولا نتعصب لا لرأينا ولا رأي مشايخنا، لا نتعصب إلى الحق إذا تبين. فمن فعل زاده الله هدى، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، هذه مكافأة، والله شكور، يكافئك الله إذا علمت شيء كنت ما تعلمه ثم سمعت وعملت به، يكافئك الله يعلمك أشياء أخرى سبحانه. فإذا عانت واستحكم الهوى فيك وصرت تتكلم بما لا تعلم، أبعدك الله الحق، وصار قيام الليل عليك ثقيل، صار خشوع في الصلاة عليك ثقيل، الجزاء من جنس العمل. فمن أحيى السنن أحيى الله قلبه وخلد ذكره وأحبه، ومن أمات السنن بالتعصب كرهه الله، لأن الله ما يحب أن يتخذ ند لا في الحكم ولا في العبادة، والذي يحكم في العبادة هو سبحانه، وذلك كره الله المبتدع سبحانه وجعلهم في النار، البدع وأهلها، فقال كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. وأحب ويحب سبحانه للسنة لأنهم يتبعون النبي الذي جعله سبحانه واسطة بينه وبين خلقه، فلما اتبعوه أحبهم وثبتهم على دينه وشرح صدورهم وأحسن بالهم وأصلح بالهم وأحسن ختامهم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فاستنبط كما قال ابن تيمية أن الصدقة قبل الصلاة في الفطر، فقدم الزكاة على إيش؟ على الصلاة. أما في النحر فصل لربك وانحر، فقدم إيش؟ الصلاة على النحر. فيخرج الصدقة ليلة العيد أو قبلها بليلتين، لكن إذا أخرجها بعد الأذان قبل أن يخرج للصلاة لصلاة العيد فهو أفضل. هذه صدقة الفطر. والظاهر في الأمر في الخروج لصلاة العيد أنه للوجوب، فلا ينبغي للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق الحيض حتى أن يخرجن العيد، فكيف بمن كان رجلا النساء؟ قال: فكنا نخرج فكنا يخرجنا يجلسنا من وراء الرجال أو من وراء الناس يعتزن المصلى ويكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، أو كما قالت، قالت امرأة فإذا لم يكن عندها جلباب قالت تعطيها أختها من جلبابها. لم يقبل النبي أي مبرر إلا فيما لا يطاق ولا يستطاع كالمرض، قال تعطيها من جلبابها. فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يتهاون بالخروج لصلاة العيد، وقد أمرت المرأة الحائض أن تخرج له، والظاهر في هذا الأمر أنه للوجوب. فإذا خرج لصلاة العيد فيستحب أولا أن يبدأ بإيش؟ أن يبدأ بأكل 3 تمرات وترا، كما سيأتي، ثم يخرج إلى الصلاة ماشيا وكان النبي يخالف في الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر في العيد، كما في مسند أحمد وغيره أو عند غيره. ولا يسن ذلك اليوم التكبير الجماعي ولا التطريب في التكبير، فتنة عظيمة هذا الزمان. لا أدري كثرة التائبين من الغناء، يقولون صارت صحوة، رجع كثير من يسمعون الأغاني إلى إيش؟ إيه هذه ما هي الصحوة، رجعوا للشيلات والأناشيد كيف. فحينئذ صار واحد ما يرضى منهم بالسنة يتأول، فصار يطرب في التلبية، يطرب في تكبيرة العيد، في دعاء القنوت رمضان، حتى في أذكار الصباح المساء صار فيه تطريب الآن، فيه أشرطة يطرب في أذكار الصباح المساء. سبحان الله العظيم، يعني واضح هذا أنه إشباع رغبة، ما هو اتباع. لو اتباع لنقل عن النبي أنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فيصلى في عيد الفطر وعيد الأضحى كما جاء في الحديث، يكبر يبدأ بالصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاع مقدار رمح، فيكبر سبع في الأولى وخمس في الثانية، سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، خمس في الثانية دون تكبيرة الانتقال الأولى والثانية. الانتقال من السجود إلى القيام غير محسوبة، والانتقال من القيام إلى الركوع غير محسوبة، فتكون خمس، والأولى سبع تحسب معها تكبيرة الإحرام. وهي مستحبة، فلو أنها فاتت إمام مثلا ما تبطل صلاته، لأنها منقولة من أفعال النبي، وأفعال النبي لا تدل على الوجوب صلى الله عليه وسلم، منقولة من أفعال النبي وهي لا تدل على الوجوب. فلو نسي إمام فصلىها مثل صلاة الفجر، نسي ما صلى سبع في الأولى تكبيرات والثاني خمس، صحت ولا يجب عليه معاد الصلاة، لأن أفعال النبي وهي محمولة على الاستحباب. وأظن بعض الصحابة صلى فيهم كهية الفجر ويراجع ذلك، لكنها محمولة على الاستحباب، أظن عبد الله بن الزبير يراجع. ويستحب بعد الفطر بعد أن يعيدوا يصلوا العيد، كما خرج المحاملي عن أبي أمامة بإسناد حسن، كان إذا التقى الصحابة بعد العيد يقول تقبل الله منا ومنكم. وفي ذلك اليوم يباح إظهار اللعب كما رأى النبي حبوش يلعبون بالرماح وأقرهم، وأقر عائشة على النظر. وفي ذلك اليوم يستحب عند الذهاب العيد لبس الثوب الجديد كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وكما سيأتي. وإذا غربت الشمس انتهت رخص العيد وانتهى العيد من أول يوم شوال. البعض العامة وش يسوون؟ تجد ضرب الدفوف بعد المغرب، وشو طريقة الفرنجية لسه 12، إذا صار 12 دقيقة صباح الخير يعتبر إيش؟ اليوم الثاني. وهذا غلط، إن غروب الشمس معناها انتهى يوم وليلة العيد. ليلة العيد كانت إذا غربت الشمس آخر يوم رمضان، يكون ليلة العيد. إذا غربت الشمس أول يوم من شوال انتهى الليلة واليوم العيد، فبغروب الشمس ينتهي زمن الرخصة، فلا يضرب بالدف فمن رخص العيد مثلا الضرب بالدف مع النشيد، لأن النبي قال لأبي بكر دعهما فإنه في يوم عيد كما سيأتي. وهذا حتى يعلم الكفار الحمد لله عندنا فسحة. طيب أنا أشوف بعض الصالحين حريص يقول جيبوا دفوف اضربوا بالدف خلي البنات ينشدون، وش رايكم مسلكوا هذا يوم العيد؟ ها جواري بنات صغار لا يجوز. ما سمعت الآن حديث يقول دعهم في يوم العيد يشرع؟ جميل، لكن الأولى كيف استنبط ابن حجر الأولى تركه؟ لأنه لاحظ أن النبي وهم يضربون بالدف وينشدون بأغاني بناشيد بعاث النبي داير وجه إلى جهة الحائط، فاستنبط ابن حجر أنه يشرع، لأنه أنكر على لأنه استدرك على بكر إنكاره عليهم أنه مشروع، لكن إعراض النبي عن ذلك يدل أن الأولى تركه مع جوازه فسحة. فسحة نعم. وحينئذ لا تسمى مزامير شيطان، لا تسمى مزامير شيطان. طيب لكن الضرب بالدف في الأعراس الأولى إيش؟ يباح، لكن الأولى الأولى فعله، لأن في إعلان هناك علة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب الدف، فالأولى في العراس فعله لأن المقصود الإعلان، هنا المقصود فقط إظهار أنه يجوز فسحة، يعلم أنه فسحة. نعم. طيب وعيد الفطر عيد الأضحى يوم واحد وهو يوم العاشر يوم النحر، يصلى فيه كما يصلى في عيد الفطر بقاف ويش واقتربت الساعة. و هو يوم واحد، لأن النبي نهى عن صوم يومين يوم الفطر يوم الأضحى، ولكن يلحق من حيث تحريم الطعام والشراب أيام التشريق، فإنها أيام أكل وشرب وذكر، وقال عنها النبي عيدنا أهل الإسلام، وهي أربعة أيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاث أيام، عفوا هي ثلاث أيام، وعيد الفطر الأضحى يوم واحد. لكن عيد الأضحى يكون النحر بعد الصلاة، فالنبي قال عن الرجل ذبح بعد الصلاة قبل الصلاة شاتك شات لحم. وحينئذ على المسلمين أن يقتصروا على هذين العيدين و يظهر الابتهاج والسرور بفضل الله، فهذا العيد لعله منتزع من فضل الله وشكره لعباده، فإن من أسمائه الشكور، فإنه كأنه شكر لهم قيامهم بعبادتين عظيمتين، ما هما؟ صيام رمضان وحج بيت الله الحرام، ومن كان حاضرا نعم فلقيامه بالعبادة في الأيام العشر من ذي الحجة، وهي أفضل الأيام وأفضل من الجهاد في سبيل الله، العمل فيها أفضل من الجهاد، إلا أن يخرج رجل ماله ونسي ثم يرجع بشيء من ذلك. فكوفئوا بعيدين بعد العبادتين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ضيافة من الرحمن حرم عليهم الصيام فيها، فيحرم الصيام في اليومين يحرم، فمن نذر أن يصوم فلا يوفي بنذره، أن النذر معصية، يوم الفطر ويوم الأضحى، وقد بين النبي بأكله وتر التمر قبل الخروج للصلاة أن الصوم ما يمتد إلى بعد العيد، لا يمتد إلى بعد العيد، وليس في يوم العيد عبادة كزيارة الموتى، بل هذا بدعة، وليس في يوم العيد عمرة، وليس في العيد العبد أن يقصها بقيام ليل، فإنه قد جاء في حديث من أحيى ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب، لكن إسناده مكذوب، فلا يشرع إحياء ليلة العيد لأنه لا دليل على إحيائها. وقابل هذه الشكر والنعمة العظيمة قابلوه بممارسة الرب المعاصي. فانظر إلى ما يفعل بعض الأسر في العيد من اختلاط سافر، كأنه شرع العيد لاقتحام المعاصي والمنكرات، سبحان الله العظيم، بدل أن يشكر الله على ما يسر لهم الابتهاج والفرح وإظهار السرور والرخصة والفسحة في ضرب الدف والنشيد، جعلوه يوم لإظهار المنكرات من أغاني ومحتفلات مختلطة، أعوذ بالله. وهؤلاء حق أو يخشى عليهم أن تزيغ قلوبهم، لأنهم قابلوا الشكر بالكفر، كفر النعم. طيب، لنشرع بعد هذه المقدمة خطبة العيد تكون بعد العيد، واحدة خطبة واحدة، ولم يدل دليل على ثنتين أنها ثنتين. وأنا لا أزال أشكر لخطبائنا والحمد لله في جدة، مع حسب ما رأيت أنهم يخطبون خطبة واحدة، وهذه السنة، هذيك في الجمعة خطبتين، أما في العيد ما نقل إلا خطبة واحدة. الآن ليس في ذهني أنهم أخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، والسنة أن تقام صلاة العيد في المصلى، فكان النبي يخرج إلى المصلى ولم يصلي في المساجد إلا الجمعة، وغيرت هذه السنة الآن. يعني إذا جئت في يوم العيد شوف الناس كأنك في جمعة، يجتمعون في المساجد يتركون المصليات. فأخاطب وزارة الشؤون الإسلامية من هذا المنبر أن ييسروا للناس مصلى يحيون به السنن، فأنا لا أزال أرى تقصير والله في المصليات، اجتهادات خاصة ليش؟ الحمد لله الأمر اللهم لك الحمد في سعة إحياء للسنة، بل والله لو أنهم سخرت باصات في الأحياء تنقل الناس للمصلى واجتماع كان كبير لكان أحب للرحمن أن يشهد الناس العيد في الصحراء، شعيرة هذه ليست مكانها المساجد إلا في المطر والوحل والعذر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا أن الحرص الشريعة على إظهارها في المصليات أن المسجد النبوي بألف صلاة، والنبي كان يترك ويخرج إلى الصحراء، وش معنى هذا؟ حرص تأكيد. كيف يترك النبي المسجد النبوي بألف صلاة ويخرج إلى الصحراء؟ معناها مقصود مؤكد أن يخرج ليش؟ مساجد. وظللنا في هذا المسجد سنين ما نصليها في المسجد، جاء يعني ناظر الوقف قال ودنا نصليها السنة في المسجد، ترددت وما في مصليات، وش يسوون الناس إلى آخره. صليت وبعدها ما صليت، ما وجدت راحة مرة، فما أحسن أداؤها في المصليات في الصحراء، فإن لم تجد مصليات المدن، لأن أحيانا ما تبرز في الصحراء لأجل البعد، لكن أقل ما يكون مصلى في المدينة بعيد عن المساجد، لأن كان المسجد مقصود لصلاة النبي في المسجد النبوي، ولم يثبت أنه صلى في المسجد النبوي، وكانت هي تلك الصلاة اليتيمة، وبعدها يعني أغلقنا هذا المسجد، فما صلي فيه من سنين الحمد لله صلاة العيد، إلا أنا أذهب ماشيا، أذهب قصدي إلى أقرب مصلى وأصلي. فنسأل الله أن ييسر يعني في يوم العيد مصليات عظيمة تستوعب أكبر عدد، يعني مثلا لو كان في الخط السريع خارج كل منطقة مصلى. المهم أن نحيي هذه السنة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب في العيدين والتجمل فيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك.
نعم. بوب البخاري في أول باب وفقه في تويباته بعدما كتب كتاب العيدين باب في العيدين والتجمل فيه. والشاهد الذي يدل على استحباب التجمل في العيد لم يذكر في الحديث، لم يذكر نعم ذكر في هذا الحديث عفوا، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم تجمل بها للعيد والوفود، فالنبي ما أنكر أقره على قوله تجمل بها في العيد، فدل ذلك على أنه يستحب التجمل، لأنه لو كان التجمل ابتداعا ومنكرا لقال له لا أفعل ذلك، لكن أقره، وإنما أنكر على اللباس والجبة التي كانت من حرير استبرق، ولم ينكر على أصل التجمل. وهذا فهم الصحابة أو عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد خرج البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، فهذا الاستنباط من البخاري في محله وموافق لهدي الصحابة. يستحب التجمل بلباس أحسن ما يجد صاحب أو المسلم إذا خرج للعيد، يلبس أحسن ثيابه ويتجمل للعيد. الشاهد تجمل بها للعيد والوفود. والحديث بتمامه قال الزهري أو من طريق الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وابن عمر، سالم ثبت أن عبد الله بن عمر وهو أبوه قال أخذ عمر وهو والده، سبحان الله يروي الحديث ابن الحفيد عن الأب عن جده، حائلة أسرة مباركة ذرية طيبة بعضها من بعض. آل عمر سالم صاحب رواية الحديث ثبت ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر والده من المكثرين رواية للحديث، والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر مقدس وصاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر رضي الله عن ابن عمر، كان من أتبع الصحابة الحديث، أخذ عمر يعني أبي جبة من استبرق، والجبة تختلف عن الإزار، كيف؟ تختلف عن الرداء، الرداء تأخذ به هكذا تضعه كذا مثل إيش؟ الإحرام. الجبة مثل الكوت الطويل، تعرفونها الدقلة لها كمين، نعم، فتختلف فلها أكمام، أما الرداء ما له أكمام. ترى كان لباسهم في القديم قميص ورداء وإزار، هذا أكثر ما يلبسون، يعني هذا اللباس اللي تشوفونه الإحرام، هذا لو كشف لك عهد الصحابة تجد عدد حاط إزار ولا فيش لبس، خلاص مثل ما تلبس ثوبك الآن وحاط العمامة، هذا لبسهم. لكن النبي قال أزرة المؤمن أكل إلى نصف ساقيه، لماذا قال أزرة؟ غالب ما يلبسون، مو معناها أنه إذا لبس ثوب يلبسه تحت الكعب أو قبل الكعب، يلبس ثوب نصف الساق، لكن النبي خاطبهم بالمشتهر عندهم، المشتهر عندهم خاصة أيام الفقر، ما في إلا إزار ورداء. حتى أن الرجل ذاك الذي أعجبته المرأة التي لم تعجب رسول الله سبحان الله، قيل لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، فنظر إليه النبي لم تعجب وأطرق رأسه كان حي، فلما وجدت أن ما لها النبي في حاجة جلست مسكينة، فقام واحد من الصحابة قال زوجني يا رسول الله، قال معك شيء؟ قال أعطيها إزاري، قال تقول ما لك إزار؟ هذا اللي عندهم إزار رداء فقر. فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفون، فقال أزرة المؤمن العيش أنصاف ساقيه. فعمر بين عينيه هذا النبي الأمي يعيش في أعظم سعادة، وهو عايش في عهد النبي، يراه يجلس بجانبه يسمع كلامه، يعني شايف هذه النعمة ومعظمها في قلبه شكرا، على خلاف المنافقين الذين بطروا احتقروا هذه النعمة وكذبوا الرسول، الله المستعان. وهذا قد يتجدد شبهه في عالم حمل كثير من علم الرسول، فيعرفه أناس يعرفون أنه يستفاد منه فيتركوه ويحتقروه ويجفوه ويشغبوا عليه، هذا بطر ولا بطر؟ احتقار للنعمة، نعمة، إذا سمعوا الكلام دخلوا أعالي الجنة إذا استفادوا من دروسه ومن علمه. شيخنا بن باز كان يحدث بعض الطلاب يتنادون في الطائف، أخبرني بعض الأخوان يقول لا تحضرون دروس الشيخ، ليش؟ يقولون صعبة وطويلة، فحضروا عند الشيخ وسألوه قال في ناس يحضرون من دروسك الشيخ يقولون طويلة وصعبة، قال احضروا واستفيدوا. فهذا تحقيق، فهذا من البطر للنعم، ما قدر المنافقون النعمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، احتقروا هذه النعمة كذبوه ولم يروا أنها نعمة. فانظر إلى عمر بين عينيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يتحفه، كيف يرضيه، كيف يسعده، كيف يعينه على الشريعة ونشر الدعوة والعلم. فانظر الآن، أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، أول ما فكر فيها لرسول الله، يعني الإنسان إذا شاف شيء حلو أو جميل في السوق أول شيء فكر فيها ليش؟ ها؟ نفسه يلبسها يتجمل فيها، لكن بين عينيه الرسول، قدم الرسول الله على نفسه. كيف؟ وجاء في صحيح البخاري أنه صارح الرسول مرة فقال يا رسول الله أنت أحب لي من كل الناس إلا من نفسي، فقال لا يا عمر ما بلغت المطلوب، يعني شرعا. فلما علم عمر ذلك كيف جاهد نفسه بالسرعة، هذه يدل على قوة إيمان، هذا حقيقة تكاد تكون آية، كيف يحول قلبه في لحظة ويجاهد نفسه. فجاهد نفسه حتى استطاع أن يميل قلبه فيقدم محبة النبي على نفسه، فقال الآن أنت أحب لي من نفسي، قال الآن يا عمر. ومن آثار ذلك أنه لما رأى الجبة فكر أن يشتريها للنبي، ما قال اشتريها لنفسي تجمل لزوجتي وتجمل لأصحابي، أو قال حتى تجمل للنبي إذا جيت للنبي، فأخذها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. وكأن الظاهر أنه عرض للنبي، ما كان عنده شيء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا لباس من لا خلاق له، لأنه كان حرير، والحرير للرجال حرام، من لا خلاق له الآخرة لا نصيب، هم كفار. فحينئذ فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ما اشتراه، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج نوع آخر بالحرير، فأقبل به عمر. فعمر شوف ما استغفل هدية النبي، ما استغفل النبي في هديته، يقول لعل النبي نسي نأخذها. أمانة، أمانة حقيقة. بعض الناس جيل هدية تكون على وجه مثلا لا يجوز، نعمة، زوجته تهديه هدية ساعة مطلية ذهب فيشكرها ويأخذها ويقول ما ودي أكسر بخاطرها، وهي حرام. فخاف عمر الله وخشي لعله أن النبي نسي، ما أحب أن يستغفل، يستغفله في هديته ويقبل منه شيء هو منعه وأراد أن يذكره. فقال: يا رسول الله إنك قلت إنما هذا لباس من لا خلاق له، يعني أنا إذا كان كذلك ما ألبسها، نعم، وأرسلت لي بهذه الجبة. فقال رسول الله: تبيعها وتصيب بها حاجتك. في حديث أهداها لأخ له مشرك، فدل ذلك على جواز إعطاء المشرك الحرير، لأنه غير مخاطب بنعم، لأنه ليست بحرام أو لا يمنع منها ما دام أنه مشرك، ما دام أنه مشرك، فأهداها لأخ له مشرك. أما أن يبيع المشرك الخمر أو أن يبيعه الأصنام فلا يجوز، لأن النبي نهى عن بيع الأصنام مطلقا، ونهى عن بيع الخمر، لأنه بيعه إيش؟ ذريعة لاقتنائه، ذريعة. فعلى كل حال من أعطي مثلا حرير فأعطاه رجل كافر فإن هذا لا حرج عليه، لكن لا يعطيه مسلم. قال ابن تيمية: يجوز إعطاء الكافر ثوب الحرير ليلبسه، قد كسى عمر أخا له مشرك بمكة حرير رضي الله تعالى عنه. طيب اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الحراب والدرق يوم العيد. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي.
نعم. باب الحراب، وهي مفرده حربة، وهي التي في رأسها حديدة مدببة لخزق الأبدان وخرقها، تستعمل في الحروب والقتال. والدرق وهي التروس في العيد. قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا جاريتان فيه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. هذا بعاث يوم مشهور من أيام العرب، كان في مقتل عظيم بين أوس والخزرج، قتل فيه من صناديد الخوز الأوس والخزرج ما قتل. فيتغنيان بأناشيد ذكرت بتلك المناسبة، يغنيان، لكن في رواية ليست بمغنيتين، ما هو على التطريب اللي يكره من تهييج العاطفة واللهو. حل الأذان بعد الآن نكمل.
السلام عليكم ورحمة الله.
لكن هاتين الجاريتين لم تكون بمغنيتين، وإلا فقد كرهت عائشة الغناء الذي هو اليوم بمعنى الشيلات. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا ذلك؟ ختنا بنات عندها فكنا يبكين، ختان مؤلم للبنت، فمن شفقتها أرادت أن تسليهن ليغفلن عن الألم، فدعت بمغني منشد، والمنتظر منه كان أن ينشد بالأناشيد الساذجة عن الطرب ولحن أهل المجون والفسوق والطرب. وإذا بالرجل على وزن الشيلات المعاصر لعله بدأ ينغم ويلحن ويمد ويطرب، حتى من شدة سكرة ولذة ما قام في قلبه من إعجابه بتطريب نفسه أخذ يحرك رأسه. تعرفون النشوان بالأغاني، الله، يعني صار له نشوة. إي نعم. فأنكرت ذلك عائشة فقالت رضي الله عنها: أخرجوه، إنما أدخلتم عليه شيطان. فأنكرت وأخرجت مع أنه ما كان معه موسيقى. فهذا الحديث يدل على أن الشيلات محرمة، كما نص على ذلك شيخ الفوزان وغيره لأن تطرب القلب وتشغله عن الطاعة والذكر، حتى لو ما كان معها موسيقى، لكنها بلحون الفساق. ناهيك عن ما صاروا يفعلونه الآن، مستصحبين بهازيج للتحزين عندما يبدأ الشيخ يذكر القصص الحزين. لا شك إذاعة، يعني يكون الشيخ يعني يجاوب السؤال فقهي ثم يبدأ. هيفعل بالأم هكذا التي حملتك 9 أشهر ويبدأون هو 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 هو. لا شك هذا إذاعة ما ورد. يقولون نبي نرقق قلوب الناس، والله ما فيه ترقيق قلوب الناس بأحسن السنة. لا تحتاج السنة إلى هذا التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ومن لم تعظه السنة والقرآن أو القرآن والسنة فوالله لو تناطحت أمامه الجبال ما تعظ. وهذا كان فيه تنقيص بالسنة، أنه ما تكفل وحدها وهو يستشهد بها ويذكر القرآن الترقيق حتى يأتي بالهزيج. هذه يكفي ما يسوق، يكفي ما يصاحب كلامه من الأدلة، القرآن والسنة ترقيق، فليش يصاحب هذا الأهزيج هذه؟ ها
هذا من التأثر بالسينما. عندهم نوع من الموسيقى درامي عند التحزين، يكون المشاهدين ترى يكون عليه، يستنزفون دموعهم به عندما يلتقي الرجل بأبيه 10 سنين في الفيلم ما لقيه، ويبدأ الموسيقى تضرب الحزينة ويبدأ يكون ترى الناس. هذا تأثر وتشبه، ومن تشبه بقوم إيش فهو منهم. والله الحمد لله الصحابة كان فيهم أصوات جميلة مثل بلال بن رباح، فلما كان النبي يذكر لهم موعظة كالموعظة الذي خرجها من أحمد في المسند من حديث من العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله موعظة وجدت منها القلوب وذرهت من العيون. هل كانت العيون تحتاج تذرف ويقوم النبي على رأس بلال عليكم بسنتي؟ ثم يبدأ بلال يقول إذن هذه بدعة واضحة، ما احتاج النبي بلال لكي يوصل لهم الوعظ أن يغني مثل على هذا هذه الأناشيد، بل كان موعظته بالكتاب والسنة وبالكلام الجوامع الكلمة الذي أوتيها اختصر له الكلام اختصارا. هذه الموعظة في هذه المسألة بسبب انتشارها وما حد ينكرها، أشوف غريبة، ينبغي أن يتضافر جهود العلماء لإنكارها حتى لا تفاقم بشيء أشد بعد. لأن وجدنا مثل قارئ يسمى العفاسي يفتي بجواز الأغاني في الدعوة إلى الله، شوف كيف تفاقم الأمر. نفتي نسكت عن الصغير ثم يأتينا الأكبر بعد ذلك، على البدع ليس فيها شيء صغير، صغاره يؤول إلى كبارها كما قال بربهاري. فلا شك أن هذه بدعة يجب إنكارها، وهي مصاحبة الهزيج عندما يذكر الشيخ وعظا وتذكيرا يصاحبه شيء يشبه هذه التمويج الأغاني، التمويج الغنائي والتطريب الفسقي الماجني. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء دعاث، فضجع الفراش وحول وجهه. استنبط أنه وإن كان رخصة أن يضرب بالدف في العيد إلى أن الأولى تركه، ولو فعل فسحة لا ينكر، وذلك لأنه لما دخل أبو بكر وفيه جواز دخول الرجل على بنته وزوجها في المنزل، وأن ذلك لا يعتبر لا مخالف المروءة ولا مخالف للآداب. يدخل الأب كأبي بكر أبو عائشة ودخل على بنته، لكن مع ذلك يراعى الاستئذان، إذا كان الإنسان يستأذن على أمه فكيف بنته على أمه يستأذن، وهي مظنة الكبر. ومع ذلك يقول: أتحب أن تراها عريانة؟ فيستأذن الأب على بنته إذا كان معها زوجها، لعلهم يكون في حالة لا يليق أن يدخل عليهما فجأة وهم كذلك. فدخل أبو بكر قال: فانتهرني. فيه تأديب الأب بحضرة، تأديب الأب بالبنت بحضرة زوجها، ولم ينبغي للزوج أن يتفلسف حينئذ ويقول: يا عم خلاص هذه البنت تحت عهدتي أنا، ما لكم فيها إلى آخره. فإن النبي لما انتهر أبو بكر بنته عائشة في حضرته لم يقل ذلك لأبي بكر، ففيه بقاء خاصية التأديب للأب حتى بعد الزواج، وأنها لا تنتهي مجرد الزواج كما يظن بعض من لا علم له ربما، وأن هذا تدخل في الحياة. وقال: مزمارة الشيطان عند النبي. ففيه حينئذ أن الضرب الدف مع النشيد من مزامير الشيطان، والمزمار إذا أطلق في الصوت يدل على حسنه، كما قال: أوتيت مزمار من مزامير آل داود، يعني حسن صوتك بالقرآن. فهذا يدل على تحريم الدف مع النشيد في غير العيد وفي غير إيش العرس، لأنه سماها مزامير والنبي أقره، لكن استثنى النبي فقال: دعهما يا أبا بكر فإنهما في يوم عيد. فدل ذلك إذا لم يكن يوم عيد ينكر هذا، فلا يصلح مثلا لأب جاي من السفر يستقبلوا بناته بالدف ويغنون ويقول الجواري ضربنا بالدف عهد النبي، ضربنا لكن في العيد، وأيضا وين؟ في العرس، ولكن غير ذلك يسمى أو يوصف بأنه من مزامير الشيطان. ونبه على هذه المسألة العلامة الألباني رحمه الله. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. طيب اقرأ الحديث اللي بعدها، وقد انتهى الوقت، وأنا ألتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة غدا في الدرس المعروف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.